تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا حول الآداب الإسلامية وحول الأدب مع العلماء على وجه أخص. وكنا في لقائنا الماضي تكلمنا بشيء مجمل مختصر جدا عن فضيلة العلم وعن شرف أهل العلم، فالعلم شرف ما بعده شرف، وأهل العلم مرفوعون في الدنيا مرفوعون كذلك في الآخرة. يكفي في هذا أن الناس إذا ماتوا ماتوا، وأما العلماء فلا يموتون بموتهم. الناس إذا ماتوا ماتوا، بمعنى انقطعت آثارهم وانقطعت أعمالهم وانقطع كذلك ذكرهم، أما العلماء فأبدا. ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها العلم الذي ينتفع به. فالعلم النافع يبقى بعد الإنسان ويبقي ذكره كذلك. فالآن نترحم على العلماء الذين ما أدركناهم ولا أدركهم آباؤنا ولا أجدادنا، وما بيننا وبينهم إلا صلة العلم، ثم إنه تجري عليهم من الأجور بمثل من عمل بعلمهم في أزمان وبلدان كثيرة كبيرة، من غير أن ينقص ذلك من أجور ويعني حسنات العاملين شيئا. لكن علينا أن نتأدب مع العلماء. ومما يؤثر في هذا الباب ما ذكره الشعبي رحمه الله تعالى، وقد خرجه الطبراني وغيره، أن زيد بن ثابت رضي الله عنه صلى يوما على جنازة، ثم جيء ببغلة ليركبها، أي بعد انتهاء الجنازة ليرجع عليها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابها فأمسك به. والركاب هو ما يضع الفارس أو الراكب قدمه عليه ليصعد. فجاء ابن عباس فأخذ بركابها، فجاء زيد بن ثابت رضي الله عنه وقد رأى هذا، فقال: إليك عنها يا ابن عباس، إليك عنها يا ابن عباس، يعني يريد ألا يحمله مثل هذا. فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. ومن المتقرر في الأصول وفي كتب المصطلح أن العالم، أو عذرا، أن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فإن هذا محمول على أن الآمر أو الناهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، فهذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر وعليه، فيكون صلوات ربي وسلامه عليه أمر بتوقير العلماء. قد يكون أمر بهذا أمرا صريحا، وقد يكون أمر بهذا في حديثه الذي فيه: ليس منا من لم يبجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه وغير الجافي عنه. فإكرام أهل العلم وتوقير أهل العلم أدب إسلامي خالص. ومن جملة توقير أهل العلم أن تناديهم بما يليق بهم، وأن تذكرهم كذلك في المجالس بما يليق بهم. ومن توقيرهم كذلك إحسان الظن بهم، أن تحسن الظن بالعلماء. فإن نقل لك عن العالم كلمة، أو إن رأيت من العالم موقفا أو شيئا، فلا تحمله على محمل من الشر وأنت تجد له في الخير محملة، بل التمس المعاذير للعلماء. بل إن المنبغي أن يلتمس المسلم المعاذير لإخوانه المسلمين. ومما يؤثر عن الحسن البصري في هذا أنه قال: لا تحملن كلمة خرجت من أخيك على محمل من الشر وأنت تجد لها في الخير محملة. وأولى الناس بالتماس المعاذير العلماء، فإذا اشتد العالم على شخص اعتذرنا عن هذه الشدة، وإذا أخطأ العالم الطريق يوما فإنه ينبغي أن يحسن الظن ويقال لعله فهم كذا وكذا على غير وجهه، فأما أن يقال بأنه تعمد فلا. ويرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فقد صنف كتابا سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وقد دارت فكرة هذا الكتاب على أن الواجب على المسلم أن يوالي المسلمين كلهم، وأن يوالي المؤمنين، وأخص الناس بهذا العلماء، وأعظم الناس حقا لهذه الولاية العلماء، ومن هذه الولاية أن تحسن الظن بهم، فلا يظن بإمام أبدا أنه خالف النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عمد، أو أنه ترك السنة عمدا، أبدا ما يظن هذا بأهل العلم، بل إما ألا يكون الحديث قد بلغه من طريق صحيح، وإما أن يكون بلغه من طريق صحيح لكن ظنه منسوخا، أو ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد غيره. الحاصل أنه جعل يذكر أعذارا وأعذارا تحمل عليها مسائل العلماء وأخطاء العلماء. من جملة الأدب مع العلماء الدعاء لهم، الدعاء لهم في السر وفي العلن، والدعاء لهم بعد موتهم كالدعاء لهم حال حياتهم. دعاؤك للعالم سنة، دعاؤك للعالم تجيبك الملائكة بإذن الله ولك بمثل، فهو دعاء لك، ثم هو سداد لك وللأمة كلها، فإن العالم إن صلح صلح بصلاحه عالم، وإن زل العالم زل بزلته عالم كذلك. زلة العالم مضروب لها الطبل كما يقال. ومن ثم خاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا الهوى المتبع وزلة العالم، فمن الأدب أن تدعو له بالتوفيق والتسديد والرشاد، تدعو له كما قلت في السر وفي العلن، وتدعو له كذلك بعد مماته، تدعو له بعد مماته، وهذا من البرج للعلماء ومن حسن الجزاء. ففي الحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فمن المكافأة لأهل العلم أن تدعو أو أن ندعو لهم في سرنا وفي علننا في حياتهم وبعد مماتهم. ومن الأدب مع العلماء، وهو يعني راجع إلى النفس في الحقيقة، أن يصحب الواحد منا العلماء ما أمكنه، وقد قيل قديما أينما كنت فكن بجوار عالم، إن استطعت أن تكون رفيقا للعالم فكن، لكن لا أعني بالصحبة أن تكون رفيقا له تتتبع زلات هذا العالم أو تتتبع عورات وسقطات هذا العالم. الواحد منا مستور، والعالم غالبا أعظم الناس انتفاعا به الأجانب الذين لا يعرفونه، لا يعيشون في مجتمعه الصغير، ذلك أن الله يستر عنهم عيوب هذا العالم، ويستر عنهم سوءات كانت من هذا العالم فينتفعون به. أما الأقارب فهم أقل الناس انتفاعا. ومن ثم كان الإمام ابن حبان يقول: وإني لغريب بين بستي وأهلها، وإن كان منها أهلي ولها نسبي. فأنا في بلدي بست غريب، يعني ما ينتفع الناس بي كثيرا، يعني كما تقول العامة عندنا شاعر البلد. وهذا في الحقيقة إنما هو لأجل القرب العظيم، لا، كن قريبا من العالم، تحضر مجلسه وتنتفع ببركته ودعائه، ويصيبك دعاء الملائكة بالجلوس بين يديه، ويصيبك من ريحه الطيب كما في الحديث: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فجلوسك مع العلماء تصيب منه علما، وتصيب منه فضلا، وتصيب منه خيرا، ورحمات تتنزل من السماء. فاصحب العالم ما أمكنك أن تصحب، وتشرف كذلك بخدمته. ابن عباس قام على خدمة زيد بن ثابت في الأثر المذكور، وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فإن استطعت أن تعين العالم على علمه بكتاب تهديه إليه، أو بأن توفر له وقته لأجل أن يتفرغ لعلمه، فهذا شيء لا شك أنك تثاب عليه والدال على الخير كفاعله. فهناك أناس يشاركون العلماء أجورهم، وذلك أنهم يعينون العلماء على تبليغ يعني رسالتهم أو على نشر علمهم أو على تحصيله قبل ذلك وقبل بثه. ومن جملة الأدب، وبه أختم، صيانة الألسنة عن أعراض العلماء، وهذا أدب حقيق بأن نقف عليه طويلا طويلا. إخواني، لحوم العلماء مسمومة كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. قال أحمد: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. وقال ابن عساكر: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. فمن أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. فاحفظ لسانك عن أن تتكلم في العلماء، ثم قل لنفسك: من أنا حتى أتكلم في العلماء؟ من أنا؟ فإن من المقرر أنه لا يحكم على العالم إلا من هو مثله أو من هو أعلم منه. أما أن تزكي نفسك فترى أنك ذا فضل وأنك ذا علم، فتصوب وتخطئ وتبدع وتفسق، وأنت في الحقيقة من جملة العوام، من جملة الجهال، فما ظلمت العالم وإنما ظلمت نفسك. ظلمت نفسك إذ كنت خصيما لأولياء الله تعالى. وفي الحديث القدسي يقول تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وإن لم يكن العلماء والفقهاء أولياء الله تبارك وتعالى فليس لله ولي، كما قاله الشافعي رحمه الله تعالى. فصن نفسك من أن تكون خصيما لأولياء الله تعالى، وصن نفسك أن يسألك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عن صدك عن سبيل الله، فإن تنفيرك من العالم يعد تنفيرا مما يحمله العالم. فإذا انصرف الناس عن العلماء انصرفوا إلى الفساق والجهال وإلى أصحاب الهوى، والسبب قد يكون منك، فتسأل عن ذلك أمام الله تبارك وتعالى. إخواني، الله الله في العلماء، صونوا أعراضهم واحفظوا ألسنتكم، بل اشغلوا هذه الألسنة بالدعاء للعلماء وأحسنوا الظن بهم. إن وقفتم يوما على زلة أو على هنة كانت من العالم، قولوا هو بشر، لكن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فإذا كثرت الفضائل وكثرت الحسنات، رجونا أن تغفر سيئات في هذه البحار من الحسنات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد والحمد لله رب العالمين.